إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها المؤمنون، عنوان محاضرتنا اليوم: أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذا الجزء من هذه الآية ذكر في آيتين. الآية الأولى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآية الأخرى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الآية الأولى قال عنها قتادة في تفسيرها: أي أن هذا القرآن من الله عز وجل، لا اختلاف فيه، كله حق من الله، وما غير كلام الله من حديث الناس ففيه الحق وفيه الباطل. الآية الأخرى قال الله عز وجل: فلا يتدبرون القرآن، وهذا الأسلوب تقريع استنكار استفهام من الله عز وجل على المشركين وغيرهم ممن لم يرتدعوا من كلام الله عز وجل. ثم بيّن أن هذه القلوب عليها أقفال. قال السلف في تفسير هذه الآية: أن لكل رجل أربعة أعين، عينين في رأسه وعينين في قلبه، إن أراد الله به خيرا فتح عينيه التي في قلبه، وإن أراد به سوءا أطمس الله عز وجل العينين التي في القلب، فلا يحل حلالا ولا يحرم حراما ولا ينتفع من آيات الله عز وجل بشيء. يا إخوة، لتدبر آيات الله والاستفادة منها أمور يجب على العبد أن يتخذها، وقد اتخذها السلف الصالح، وكذلك يجب على العبد أن يجتنب ما اجتنبه السلف الصالح حتى يكون الانتفاع عظيما من هذا القرآن. ونبدأ بما ابتعد عنه السلف، ثم نذكر طريقة السلف في تفسير في الاستفادة من كتاب الله عز وجل. طبعا لا يستفيد من كتاب الله عز وجل كافر، والدليل قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وكذلك لا ينتفع من كتاب الله المنافق، قال الله عز وجل: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وكذلك لا ينتفع من كلام الله عز وجل مبتدع ومن هو دائم في المعاصي، مستمر على المعاصي، والدليل قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون. يعني هذه الأمور الأربع: الكفر والنفاق والابتداء في دين الله، والابتداء هو الإحداث في دين الله ما ليس منه، والأمر الرابع المداومة على المعاصي. هذه الأربع تمنع العبد من الاستفادة من كتاب الله عز وجل. هذه الموانع نذكر الآن طريقة السلف رضي الله عنهم في الاستفادة من هذا الكتاب العزيز والانتفاع به وتعلم ما فيه والعمل أيضا بما فيه، وهو مقصوده الأعظم. كان السلف رضوان الله عليهم في أمور اتبعوها فعظم ذلك في قلوبهم. أول أمر من هذه الأمور أن القرآن، أن الصحابة والتابعين وأتباعهم عرفوا منزلة القرآن وعرفوا مقصوده الأعظم. الشيء إذا عرفت منزلته عظم في قلبك. نفرض مثلا جاءك ضيف هذا الضيف أمير أو غيره من أمير أو تاجر أو شخص له مكانة، ماذا تصنع؟ تأتيه بكل ما عندك وتستعد له كامل الاستعداد، بل وتشغل حتى أهل بيتك في ذلك. لماذا؟ لأنك عرفت منزلة القادم، فلما عرفت منزلة القادم عرفت الاستعداد له. هم كذلك عرفوا منزلة القرآن وعرفوا مقصوده الأعظم، ومقصود القرآن الأعظم هو العمل بما فيه. الله عز وجل أرسل إلينا هذا القرآن حتى نعمل بما فيه وحتى نتخلق بأخلاق القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سألوها عن أخلاق النبي قالت كان خلقه القرآن. فهذا هو المقصود الأعظم، وهم عرفوا منزلة هذا القرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه القرآن مأدبة الله. المأدبة هي ما يوضع عليها من حسن الطعام ومن لذيذه، كذلك القرآن يوجد فيه من أحلى الكلام وأحسن الأقوال وأحسن الأفعال وأحسن القصص وأحسن الأوامر وأحسن النواهي. فشبهه ابن مسعود بالمأدبة، قال القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله الذي أمر به، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن اعتصم به. وعنه أيضا قال من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ضمن الله لمن قرأ القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. والمراد في قول ابن عباس بالقراءة هي الاتباع بدليل نص الآية. وقال البخاري لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يؤمن به حتى يعلم منزلة القرآن، ولا يحمله بحق إلا الموقن الذي يؤمن بأنه من الله أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. هذا المعاني قويت في أنفس الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ورثوها للتابعين فعرفوا منزلة القرآن وعرفوا مقصوده الأعظم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي اتبعه السلف تعلموا الإيمان قبل القرآن، وهذا منهج القرآن في تربية الصحابة من الجيل الأول الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية. كما تعلمون مر في النبي عليه الصلاة والسلام فترة مكية وفترة مدنية، ومكث في المدينة قرابة 13 عاما يعلم الصحابة الإيمان بالله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ولم يشرع من التكاليف فيما أعلم والله أعلم إلا الصلاة. فقوي إيمانهم واتصالهم بالله عز وجل، فلما قوي إيمانهم واتصالهم بالله عز وجل نزلت التكاليف، أصبحت قلوبهم مهيئة لتقبل التكاليف الشرعية من زكاة ومن حج ومن صوم ومن جهاد في سبيل الله. كل تلك التكاليف نزلت في المدينة بعد أن تهيئت القلوب وتربت على المعنى الإيماني، على هذا المعنى الإيماني. ودليل ذلك قول جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فتأمل كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ في بناء الإيمان في نفوسهم حتى إذا ما رسخ الإيمان في قلوبهم وكانوا مهلين لتلقي القرآن وجههم إليه فازدادوا به إيمانا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث حسن تلقيهم القرآن لأنه رسائل من ربهم للعمل والامتثال. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وأيضا يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان الفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزقوا العمل بالقرآن لأنهم علموا إيش يا أخوان؟ علموا المقصد الأعظم وهو العمل، وأن آخر هذه الأمة يرزقون القرآن، يقرؤون القرآن الليل والنهار. يقول ابن عمر: رزق منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به، وهذه هي الخيبة والخسران، حيث أنك تقرأ القرآن ولا تعمل بما فيه، تكثر حجج الله عليك وأنت لا تأتي الخير الذي ذكر به ولا تنتهي عن الشر الذي ذكر فيه. كما يا إخوة يقول أيضا الحسن البصري داما، الحسن البصري من كبار التابعين وقد تعلم على يد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يذم من كان في عصره من كان لا ينتفع من القرآن، فيقول: إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما تدبروا آياته، هؤلاء الصبيان، وما تدبروا، يقول: وما تدبروا آياته، المقصود في الآية إلا اتباعه، وهؤلاء لم يتبعوا ما أراد الله عز وجل من تدبرهم بهذا القرآن. يقول: أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا وقد والله أسقطه كله، ما ترى القرآن له من خلق ولا عمل، لا كثر الله في الناس أمثالا هؤلاء. فالسلف رضي الله عنهم كانوا يهتمون بالعمل بعد أن علموا. كذلك ينبغي لحامل القرآن أن يتأدب بآداب القرآن. يقول ابن مسعود: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا، ولا ينبغي له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا صخابا. هذا المنهج الذي تربى عليه السلف الصالح وربوا عليه أتباعهم. الأمر الرابع: تلاوة القرآن بتدبر وتمهل وتحزن والقيام به في الليل. ذكرنا ثلاثة أمور نذكر فيها حتى نشبكها مع القول الرابع. القول الأول: معرفة منزلة القرآن ومقصوده الأعظم، وانتهينا منه. الأمر الثاني: تعلم الإيمان قبل القول والعمل. الأمر الثالث: حسن تلقيهم للقرآن بأنه رسائل من ربهم للعلم للعمل والامتثال. الأمر الرابع قلنا هو تدبر والتمهل والتحزن والقيام به في الليل، أي في القرآن. قال الله عز وجل شامل المنهج الذي ذكرناه، قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فتأمل كيف أمر الله نبيه بأن يقرأ القرآن على مكث، وهو التمهل والترتيل وعدم الإسراع فيه. ثم أشاد بأهل هذا الوصف في قوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم من السورة آخرها. هذا بالنسبة للتمهل والتدبر والترتيل. أما قيام الليل فهو من أعظم الأمور التي ينتفع بها العبد في حفظه لكتاب الله عز وجل ولتدبره وللعمل بما فيه. يقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال ابن عباس: هو أجدر أن يفقه القرآن في ناشئة الليل، ويقول: الناشئة الليل لا تكون إلا بعد قيام، يعني ينام ثم يقوم قيام الليل. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا ولا ييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. وبالجملة أيها المؤمنون، كان القرآن محور حياة السلف رضي الله عنهم، فانتفعوا عندما طبقوا الأمور الأربع، وهذه الأمور الأربع تقريبا هي رئيسية ويندرج تحتها ما يندرج من هذه الأمور: اللهم كما مننت على من شئت من عبادك بلذة مناجاتك بتلاوة كتابك، فمن علينا بمنك وكرمك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.